قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
هات لي هذا هات لي كده. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة سورة الجمعة يسبح يا إخوان كده نفتتح السورة من أولها. يقول تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الآية الكريمة أفادت أن الجمادات تسبح لله سبحانه وتعالى، وقد دلت على هذا أدلة، منها قول الله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، وقول الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، وقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. الآية وتقدم مزيد بيان لذلك في مطالع سورة الصف. يسبح لله أي ينزه الله عن الشريك والمثيل والند والصاحبة والولد، وينزه الله عن كل ما لا يليق به، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. الملك القدوس، أما القدوس فمن معانيها ومن أشهر معانيها الطاهر، ومعنى الطاهر هنا الطاهر من كل ما نسبه إليه المشركون الكذابون، الطاهر من كل ما وصفه به الواصفون الجاهلون سبحانه وتعالى. العزيز بمعنى الغالب، وتقدم أن مادة العزة منها وعزني في الخطاب أي غلبني بالحجة وغلبني بالبيان. العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأميون هم العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أميين ليس لهم كتاب، وكذا لا يقرؤون ولا يكتبون، فلم يكن هناك كتاب يتعبدون الله به، وكذا كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ولقد قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. وما وجه الامتنان بأمية الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن العلم هو الذي يمتن به؟ إذ الله قال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة. فالامتنان يكون بالتعليم لا يكون بالأمية. فما وجه الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بكونه كان أميا؟ وجه الامتنان إيضاحه بقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا ويخبر الناس بأصدق الأخبار وأحكم الأنباء من غير أن يقرأ أو يكتب، ففي هذا دليل على أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فقد اتهموه إذ قالوا عما يقوله: أساطير الأولين اكتتباها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. إذا كانوا قد قالوا ذلك وهو لا يقرأ ولا يكتب، فإذا كان يقرأ ويكتب كادت التهمة أن تثبت. لكن وكما قال تعالى: أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. قوله سبحانه: والذي بعث في الأميين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية، يفيدنا في بعض المسائل، يفيدنا في بعض المسائل بإفادات، منها التيسير في العبادات. فمثلا لم تكن الأذانات في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام بالدقيقة والثانية بهذا التوصيف الذي نحن فيه، إنما كانت المسائل تقريبية، كانت المسائل تقريبية. وإذا جئنا مثلا إلى ما يصنعه الصيدلة الآن ويقولون الدواء نسبة الكحول في 1 أو 2%، ولجأت إلى الأصل إن أمة أمية، سأبني الحكم على نحو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذ سأله سائل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، أحرام هو؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ فأجابه السائل فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وكونه تعالى بعث في الأميين لا ينفي أنه أرسل إلى أقوام آخرين، وهكذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، منها كان النبي يرسل إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، ومنها قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله تعالى: فمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فتتوالى النصوص لإثبات عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالحاصل أن رسالة النبي عامة لكل الأمم، بل الثقلين الإنس والجن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي من الأميين أنفسهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك الذي كانوا فيه. وهذه البعثة إجابة لدعوة النبي الله إبراهيم عليه السلام، إذ دعا قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فاستجاب الله دعوة الخليل إبراهيم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى. وذكر حديثا فيه: ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى وليحرر الأخير. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك الذي كانوا فيه ومن الضلالات ومن عبادة الأوثان، ويعلمهم الكتاب. قيل المراد بالكتاب القرآن، قيل المراد بالكتاب عموم الكتب والظاهر الأول، والحكمة قيل عنها أنها السنة، وقيل الحكمة المراد بها وضع الشيء في موضعه اللائق به. فعلى سبيل المثال، إذا اشتددت في موقف يحتاج إلى لين فأنت طائش، إذا ألنت في موطن يحتاج إلى شدة فأنت مصاب بالخور. فالحكمة تشتد حيث يحتاج الأمر إلى شدة، تلين إذا رأيت الأمر يحتاج إلى تليين، تنفق إذا كان المقام يحتاج إلى إنفاق، تمسك إذا رأيت الأمر يحتاج إلى إمساك. فالحكمة الإصابة في القول والعمل. قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، أي من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال أي تيه وبعد عن الحق مبين، مظهر لجهالتهم، وقيل مبين بمعنى واضح، وإن كانوا لفي ضلال مبين أي واضح الضلالة أو واضح أنهم في ضلال. قال تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طائفة من أصحابه، فسأله سائل: من هم الآخرون الذين عناهم الله بقوله وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم؟ وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه جالسا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: هذا وقومه، هذا وقومه. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن سلمان: لو كان الإيمان في الثريا، ثريا كوكب بعيد المنال، لنا له رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمان، يعني لقوة عزيمتهم. قال تعالى: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي التوفيق للإيمان وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كلفوا العمل بها ولم يعملوا بها. هؤلاء الذين كلفوا العمل بالتوراة ولم يعملوا بها، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل على ظهره كتبا لا يدري ما فيها. فشبه اليهود تارك العمل بالحمار يحمل أسفارا، أي كتبا عظيمة ولا يدري ما فيها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وردت نصوص وعيد شديدة في الذين حملوا علما وتركوا العمل به، وفيها تحذير شديد لطلبة العلم الذين لا يعملون بعلمهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. فذكر منهم رجلا تعلم القرآن ليقال عالم، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، يقول الله له: فما عملت فيها؟ قل: يا رب، تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم. ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. ولقد قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل النار يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه، فيطوف به أهل النار وهو يدور بأمعائه في النار كما يدور الحمار برحاه، فيسألونه: ما لك؟ أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فالحذر الحذر من أن تتعلم ويخالف قولك عملك، ويخالف قولك علمك الذي تعلمته. وإياك أن توظف النصوص الشرعية لصالحك فتظلم بها عباد الله، وتستحل بها ما حرم الله. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفق من كتبت عليهم الشقاوة وكتب عليهم أنهم يموتوا على الظلم وعلى الكفر. قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا. والذين هادوا هم اليهود. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا رد على اليهود والنصارى إذ ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه. قيل لليهود: إن كنتم تزعمون أنكم كما تقولون أبناء الله وأحباؤه، وكما يقول فريق منكم نحن شعب الله المختار، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في دعواكم. وهنا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تمني الموت، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب. فلماذا إذن ونحن قد نهينا عن تمني الموت؟ يقال لليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ونحن كمسلمون صادقون ونهينا عن تمني الموت. فالجواب أن النهي عن تمني الموت في شأن اليهود اختلف عن النهي عن تمني الموت في شأننا، فنحن لا نتمنى الموت إلا كما بين النبي، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب. لكن هؤلاء أمروا بتمني الموت لدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهنا كما سلف في شرعتنا لا يشرع لنا تمني الموت إلا خشية الفتنة في الدين، فإذا خشينا الفتنة في الدين جاز لنا أن نتمنى الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما به الدين إلا البلاء. وأيضا في هذا الصدد قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال سحرة فرعون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الصديق يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فوجه الجمع بين النصوص المانعة من تمني الموت والأدلة التي سمعت أن محل تمني الموت عند الخوف من الفتنة في الدين، عند الخوف من الفتنة في الدين. ولذلك كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ثم يقول تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كما قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكما قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هنا قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب، والشهادة ما ظهر وحضر، فينبئكم بما كنتم تعملون. استدل البعض بقول الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، استدلوا بذلك على أمر: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال يستدل به على الإيمان بالقدر، وأخذوا منه ما حاصله أن الشخص يجب أن يكون شجاعا، فإن الموت آتيك لا محالة وعلى الوجه الذي أراده الله بك، فسأتيك على الوجه الذي أراده الله بك. خرجت في بيتك أم مكثت فيه؟ فإن كتبت لك الوفاة في مكان لزاما أن تخرج إليه حتى يقضى أجلك في هذا المكان. فهذا يورثنا كمؤمنين طمأنينة في القلب، يورثنا كمؤمنين يقينا بالله، ومن ثم يحملنا على حسن استعانة بالله وحسن ظن ورجاء في الله سبحانه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أولا، قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، كم نداء للجمعة، هما نداءان، أولهما عند دخول وقت الجمعة والثاني هو الإقامة. أولهما عند دخول وقت الجمعة وصعود الخطيب، يعني وقت الجمعة يبدأ عنده الخطيب في الصعود، فإذا صعد وأذن المؤذن فهذا الأذان الأول، وإذا انتهى ونزل للصلاة فأقام المؤذن فهذا الأذان الثاني. وهذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء عثمان رضي الله عنه استحدث أذانا بالزوراء في السوق حتى يخبر أهل السوق إن الجمعة قد اقترب وقتها، ولم يكن بالطبع عندهم ساعات. فعثمان رضي الله عنه أمر المؤذن أن يؤذن أذانا ثالثا على الزوراء لتنبيه أهل السوق على أن وقت الجمعة قد اقترب. لكن الذي نحن فيه الآن، أذان قبل الجمعة أو قبل صعود الخطيب عفوا بخمس دقائق، ثم يصلي الناس ركعتين، ثم يصعد الخطيب ويؤذن أذان ثاني، ثم بعد أن ينزل تقام الصلاة. فهذا بهذا التوصيف، أعني القدر الأول من الكلام لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن عثمان، فلم يكن عثمان يأمر المؤذن يؤذن ويصلي الناس ركعتين ويؤذن المؤذن الثاني عند صعود الخطيب المنبر، فتلك ليست بسنة عثمان وليست بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجدير به أن يمنع لعدم وروده لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي. فقوله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، النداء نداءان، أولهما عند صعود الخطيب، الثاني عند إقامة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا استحب للخطيب أن يكثر من ذكر الله على المنبر ويتقي ذكر الأشخاص، لأننا ما أمرنا بالذهاب إلى الجمعة لذكر فلان وذكر فلان، إنما أمرنا بالذهاب للجمعة للاستماع إلى ذكر الله سبحانه. فمن ثم لا تستغل المنابر كوسائل دعاية للانتخاب مثلا، أو كوسائل لثناء مفرط على الأشخاص، إنما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولم يقل فاسعوا إلى فلان وفلان. قال تعالى وذروا البيع أي واتركوا البيع. هنا قد يتأتى سؤال، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الجمعة فلا إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؟ هنا قال جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله. فالجواب أن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها، فكلمة فاسعوا المراد بها هنا العمل والمضي، المضي والذهاب أعني عمل الخطوات، المضي والذهاب إلى ذكر الله. كلمة السعي تتعدد معانيها، أحيانا تطلق على الجري، أحيانا تطلق على العمل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أي عمل لها العمل اللازم لها وهو مؤمن. من ثم جاءت قراءة قرأ بها البعض أو ذكرها البعض وإن كانت شاذة عند فريق من العلماء، فامضوا إلى ذكر الله، ففسر السعي بالمضي إلى الصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله. وكما أسلفت فإن من العلماء من ينتقد على الخطباء كثرة ذكر الموت والبلى، أعني توصيف ما يحدث في القبر من أكل الديدان للجفون والشعور، أكل الديدان للجفون والخدود وتساقط الشعور ونحو ذلك بما يصفون الواصفون. قال ما عهد ذلك عن رسول الله، إنما المعهود عن رسول الله وفي خطبه أنه يذكر الناس بأوامر الله ويحثهم على امتثالها، ويذكر الناس بالنواهي التي نهى عنها ربهم سبحانه، ويخوفهم من الوقوع فيها، يعرف الناس بالله وبأسمائه وصفاته، يذكرهم بأحكام الله وتشريعاته وبسنن الله في خلقه. لا يجلس على المنبر يتناول قصص أشخاص ويتناول حكايات وطعونات، إنما يبلغ عن الله أمره ويحبب في الله خلقه، يحبب الخلق في بارئهم سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي أن يكون. وأنت ذاهب للخطبة ترتب أمرك، ماذا تريد من هؤلاء الذين أتوا للصلاة ويريدون أن يستمعوا ما يقربهم من الله؟ فأنت مسؤول عن أوقاتهم، وأنت مسؤول عن الكلمات التي تقذف في آذانهم، فلا تلقي عليهم ما تمليه عليه عليك أهواؤك، ولا تسمي أشخاصا تشغلهم بها، ولكن علمهم ما يريده الله منهم، ما الذي يقربهم من جنته، ما الذي يباعدهم من ناره، ما الذي أوجبه الله عليهم، ما الذي نهاهم الله عنه، ما سنن الله في خلقه، أسباب السلامة ما هي، أسباب الشقاوة ما هي. وأخبرهم أن كلماتهم تسطر وأن أعمالهم تكتب، كلمتهم تسطر وأعمالهم تكتب. أخبرهم بكل هذا حتى يستفيدوا ويرجعوا مستفيدين. لكن أن تصعد المنبر وتشرح في الأعراض وتنتصر لرأيك أيا كان رأيك، وتطعن في عرض هذا وفي عرض ذاك، وتسمي الممثل والممثلة الذين واللواتي فعلن كذا وكذا، تشغل أذهان الناس بما لا يفيد ولا يجدي، فأنت مسؤول عن ذلك بين يدي ربك سبحانه، ومسؤول عن أوقات الذين أتوك وأتوا إلى المسجد ليسمعوا. ليس لكونك صعدت منبرا أنك تلقي ما تريد، إنما لك ضوابط تضبط بها. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يعلم. وذروا البيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض، وفيه أهبط من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، يعني عليه السلام أن الجمعة عرضت على اليهود فرفضوها، قالوا نختار أول أيام الأسبوع السبت. عرضت الجمعة على النصارى فاختاروا الأحد، فهدانا الله لهذا اليوم. فنحن الآخرون أي من الأمم السابقون، أي المقضي لهم قبل سائر الخلائق يوم القيامة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. اختلف العلماء في تحديدها اختلافا طويلا، وكل الأخبار الواردة في تعيينها معلولة. الظاهر ما قاله بعض الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. وإن كانت هنالك أقوالنا أنها بعد العصر، وأحاديث عن رسول الله في هذا الباب فيها كلام وإعلال، وكذا حديث آخر من حديث أبي موسى أنها بين أن يصعد الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة، وقد أعل بالاضطراب والانقطاع، فلا يثبت في تحديد وقتها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر مفتوح للاجتهاد فيها. هذا. وللجمعة آداب، وللجمعة أيضا سنن، فمن سنن يوم الجمعة أنه يقرأ في فجرها بصورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر. ومن السنن في هذا اليوم الاغتسال، ورأى جمهور العلماء أنه مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والوجوب ليس الوجوب الاصطلاحي الذي هو مرتبة من مراتب الأحكام التي هي الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح، إنما واجب بمعنى حق. وفي الحديث: حق لله على كل امرئ مسلم أن يغسل جسمه كل 7 أيام يوما. إلا أن العلماء ذهبوا إلى الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيتي يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت ثم صلى مع الإمام غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فاستدلوا بلفظة من توضأ في بيته، وقد ورد الحديث بلفظ من اغتسل في بيته، والسندان يصحان. ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، فكانوا يأتون المسجد ولهم روائح، فقيل لهم لو اغتسلتم هكذا. قالت عائشة رضي الله عنها. قد ورد في الباب حديث في سنده مقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، إلا أنه لا يثبت. أما حديث غسل الجمعة واجب فسنده ثابت صحيح في الصحيحين وغيرهما. ومن السنن يوم الجمعة التطيب ولبس أحسن الثياب وأجمل الثياب. والمستند لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتت حلل قال عمر: يا رسول الله خذ هذه الحلة، فتجمل بها للوفود والأعياد. يوم الجمعة عيد للمسلمين باعتبار تجمعهم فيه، والله أعلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ورد حديث في هذا المقام متنه مستنكر: من غسل يوم الجمعة واغتسل، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب وأتى الجمعة فاستمع وأنصت. الحديث وفيه: فله بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث سنده وإن كان يقبل التحسين لكن متنه مستنكر، والوارد الثابت في الذهاب إلى المسجد أن خطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، لكن هذا أفاد أن له بكل خطوة أجر سنة صيام وقيام، وهذا وجه الاستنكار. فالخبر منكر متنه. قال تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنتمم الصورة إن شاء الله تعالى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. استفيد أن الساعي يسعى إلى ذكر الله، وأن الخطيب يكثر من ذكر الله ويتقي قدر الاستطاعة تسمية الأشخاص. ولم يثبت في كبير خبر عرفته عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية الأشخاص في خطبة الجمعة، بل كان شأنه أن يقول: ما بال فلان، ما بال فلان. حتى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما طعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، حتى إن الصحابة منهم من لا أعرفه، حتى قال سعد بن معاذ: من هو يا رسول الله؟ أخبرنا من هو. تسمية الأشخاص على المنبر ليست بهدي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا يستفاد منه المفهوم المخالف، بل يجوز لي أن أذهب ويستحب لي أن أذهب إلى الصلاة في الساعات الأول قبل أذان المؤذن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى، فكم من شخص حرم هذا الفضل، وكم من شخص حرم هذا الأجر. يأتي دوما والإمام يخطب فلم يقدم بقرة ولا بدنة ولا دجاجة ولا بيضة، بل ولم يثبت اسمه في سجل الملائكة المقربين، لم يثبت اسمه في سجل الملائكة المقربين. فجدير بأولي الألباب وأصحاب العقول وأهل الحرص على الخير أن يبكروا بالذهاب إلى الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قد قال النبي أيضا: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن هنا أخذ فريق من العلماء أن البيع بعد الأذان إلى أن تنقضي الصلاة حرام، لأن الله نهى عنه. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. هل الانتشار واجب هنا؟ قال الجمهور من العلماء إن الانتشار حكمه الإباحة، لأنه داخل في مسألة أصولية يقال لها الأمر بعد الحظر. إذا كان الشيء ممنوع وأمرنا به بعد أن كان ممنوعا أو أبيح لنا بعد أن كان محظورا، ما حكم الأمر به أو ما وجه الأمر به؟ قال الكثيرون: يرجع إلى الحال قبل الحظر، فقبل الجمعة لي أن أبيع وأن أشتري وأن أنتشر. ولكن ليس البيع قبل الجمعة والشراء بواجب، إنما هو مباح. فإذا جاءني نهي عن البيع وبعد ذلك جاء أمر بالبيع أو بالانتشار، قل الأمر رجع إلى الحال التي كان عليها قبل الحظر، رجع إلى الحال قبل الحظر، فيكون الانتشار مباحا. قوله تعالى: فإذا قضي الصلاة فانتشروا، الانتشار هنا مباح ليس بواجب. ومن الدليل على أنه لا يجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث، ما لم يؤذي ما لم يحدث. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فقوله: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه يذكر الله، فيما يدل على أن الشخص له أن يبقى في مجلسه. هكذا قال فريق من أهل العلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ذكرنا مسألة الحظر بعد الأمر بعد الحظر لها نظائر في الكتاب العزيز. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل قوله فأتوهن الأمر بالإتيان هل على الوجوب؟ الجمهور يقولون لا، بل عائد على الأمر قبل على الحال قبل الحيض، فالجماع قبل الحيض كان مباحا، فبعد الحيض أيضا رجعنا إلى الإباحة. ونحوه في التنزيل قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فقبل الإحرام كان الصيد مباحا، فلما أحرمت منعت من الصيد أصبح الصيد حراما، فإذا أمرت بالاصطياد بعد أن تحللت رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة، وإلا فلا يجب على الحاج إذا تحلل أن يذهب ويصطاد، إنما الأمر في قوله فإذا حللتم فاصطادوا أمر إباحة والله أعلم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل هناك سنة للجمعة؟ قال فريق من أهل العلم نعم هناك سنة للجمعة، الرسول كان يصلي أحيانا ركعتين وأحيانا يصلي أربعا بعد الجمعة، ورد تفصيل لكنه ليس بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التفصيل شأنه أن يصلي الشخص ركعتين في البيت أو أربع ركعات في المسجد، وهذا التفصيل عن عبد الله بن عمر ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر إذا صلى في المسجد صلى ركعتين يعني بعد الجمعة، وإذا عفوا صلى أربعا في المسجد، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. هذا التفصيل من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، في حث على الأخذ بالأسباب، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حث على ذكر الله بعد انقضاء العبادة. وفي هذا الباب ترد أدلة بعد أن تنقضي الصلاة، هل معنى أنها انقضت أن ذكر الله توقف؟ توقف كلا، بل الله سبحانه وتعالى بل النبي عليه الصلاة والسلام عفوا كان انتهاء صلاته يعرف بالذكر. قال ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ونحوه أعني ذكر الله بعد إنهاء الأعمال. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والآيات في هذا الباب والأحاديث كثيرة. قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي بعد صلاة الجمعة اذكروا الله أيضا ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون، فذكر سبب للفلاح، فأقل الكلام وأكثر الذكر، أقل اللغو وأكثر الذكر، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة فجاءت عير لقريش تحمل تجارة من الشام، فلما سمع المصلون أو الجلوس لاستماع الخطبة، أصوات القافلة قادمة، تركوا المسجد وخرجوا للتجارة ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 شخصا من أصحابه. فنزلت الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، استدل بقوله تعالى وتركوك قائما على أن الإمام يخطب قائما، الخطيب يخطب قائما، وهذا صحيح، لكن إن احتاج إلى الخطبة جالسا خطب جالسا للعذر، فالصلاة أعظم ويجوز فيها الجلوس. ومعاوية لما بدن رضي الله عنه خطب وهو جالس، خطب وهو جالس والله أعلم. فيجوز أن تخطب جالسا إن عجزت عن القيام. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولماذا لم يقل انفضوا إليهما وهما التجارة واللهو؟ قال بعض العلماء أفق ذلك تغليبا، فكان أغلب الانفضاض إلى التجارة، كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، والمراد ولا ينفقونهما، إن أغلب المدخر كان فضة. ونحوه وجعلنا ابن مريم وأمه آية ولم يقل آيتين. وإن كان ثم وجه آخر في التفسير سبق بيانه والله أعلم، وذلك عند قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، قيل إنها أي الصلاة وقيل إنها أي الاستعانة، وهذا أظهر. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.